بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن لسماحة الإمام السيد علي الخامنائي. نبدأ في هذه الحلقة بقراءة المحاضرة الأخيرة من هذا الكتاب، وهي بعنوان حول الولاية الهجرة، فتفضلوا بالبقاء معنا.
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.
مستمعين الأعزاء، ذكرنا في الحلقات السابقة أن الذي ينضوي تحت ولاية الله يجب أن تكون عناصره الوجودية ونشاطاته وقواه خاضعة لعبودية الله لا لعبودية الطاغوت. وإذا سلمنا بذلك، فإن سؤالاً يفرض نفسه هو: إن مثل هذا الإنسان لو أحاطته ظروف فرضت عليه أن يكون تحت ولاية الطاغوت والشيطان، فماذا يجب عليه؟ يجيب الإمام الخامنائي:
عليه أن ينقذ نفسه من هذه الحالة ويدخل في ولاية الله، أن يخرج من ولاية الظلم ليدخل في ولاية العدل. هذه النقلة تسمى الهجرة. لقد تناولنا ثلاثة أمور ترتبط بالولاية، وهذا هو الموضوع الرابع. لماذا يجب على الإنسان أن يفر من ولاية الطاغوت؟ ألا يمكن أن يحافظ الفرد على إسلامه في إطار ولاية الطاغوت؟ ألا يمكن أن يبقى الإنسان عبدا لله في ظروف تسيطر فيها عوامل غير إلهية على فكره وعواطفه ومشاعره؟ فكروا في هذا الأمر مليا. بداية، نعرف أن ولاية الطاغوت والشيطان كما يرى القرآن الكريم هي أن يستولي الشيطان على كل قوى الإنسان وطاقاته وكفاءاته وأعماله، وأن يسير في الطريق الذي يريده الشيطان وفي المسير الذي يرسمه له. مثله مثل شخص وقع في نهر ذي تيار قوي متدفق لا يستطيع إلا أن ينجرف فيه، ولا يمكنه التخلص من هذا الانجراف مهما تشبث بشيء، فقد السيطرة على نفسه. هذه هي ولاية الطاغوت وولاية الشيطان. لذلك يقول سبحانه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يسوقونهم إلى الجحيم وإلى سوء المصير.
مستمعين الأفاضل، يذكر الإمام الخامنائي حادثة الإمام موسى الكاظم عليه السلام مع هارون الرشيد.
يقول سبحانه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. لقد أغدق الله على الإنسان نعما كثيرة يستطيع بها أن يطوي مدارج الكمال المادي والمعنوي، لكن هؤلاء ساقوا هذه النعم التي أغدقها الله على الناس نحو مسير كافر بهذه النعم، ودفعوا قومهم إلى دار البوار والفناء والهلاك وإلى جهنم والمصير التعيس. وهذه الآية تلاها الإمام موسى بن جعفر عليه السلام على هارون الرشيد ليفهمه أنه هو من الذين أحلوا قومهم دار البوار، إذ في مجلس دار حديث أغضب هارون فصاح: أنحن كفار؟ فقال الإمام: لا، ولكن كما قال تعالى: ألم ترى، وتلا الآية ليفهمه أن الكافر ليس من ينكر الله والوحي والنبوة صراحة. مثل هذا الكافر يستطيع أن ينظم الإنسان علاقته معه. الأسوأ منه هو الذي يكفر بما عنده من نعم، بل يسوق من هم تحت إمرته إلى ولاية الطاغوت، إلى جهنم.
مستمعينا الأكارم، يشرح الإمام الخامنائي كيف أن من يخضع لولاية الطاغوت يفقد إرادته، بل إذا أراد أحياناً أن يغير مسيره فإن قوة التيار تمنعه من ذلك وتجرفه. والأسوأ من ذلك أنه لا يعرف أنه منجرف في التيار، ويعود سماحته بالتاريخ ليوضح ما تنزله ولاية الطاغوت من خسائر بالأمة.
الأسماك التي وقعت في شباك الصياد يقودها الصياد دون أن تعرف مقصدها، والصياد الذي يسحبها نحوه هو الذي يعرف المقصد. وشراك النظام الجاهلي تجر الناس نحو من بيده هذه الشراك دون أن يعلم بأنهم يتجهون نحو جهنم يصلونها، وبئس القرار. تعرفون أن الإسلام فجر طاقات الأمة وأيقظ كفاءاتها وقواها الفكرية، فسجلت أروع انتصارات في حقل العلوم والمعارف، واقتبس أبناؤها علوم زمانهم وترجموها. وذلك ما بعث علماء الغرب على أن يذكروا بإعجاب شديد ما حققه المسلمون من تقدم، من أمثال غوستاف لوبون الفرنسي الذي درس الحضارة الإسلامية في قرون ازدهارها، ومثل آدم ميتس الذي كتب عن الحضارة الإسلامية في القرن الرابع. ولكن الذي يبعث على الأسى هو أن المجتمع الإسلامي في عصور الازدهار الحضاري كان خاضعا لخلافة وراثية استبدادية بعيدة عن القيم الإسلامية، ولذلك كان نصيب المجتمع الإسلامي من هذا التطور العلمي ضعيفا. ونرى التاريخ ينقل لنا الأعاجيب من التمييز الطبقي في ذلك العصر. ولهذا السبب أيضا أفلت مسيرة التقدم العلمي والفكري، وأوصلت العالم الإسلامي إلى ما نشاهده اليوم.
ما زلنا وإياكم مستمعين الأفاضل برفقة برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن للإمام السيد علي الخامنائي. يبين سماحته مستمعين ماذا كان تغير في حال المجتمع لو كانت ولاية الأمة بقيادة الصالحين.
لو كانت ولاية الأمة بيد الصالحين، لو كان النموذج العلوي هو السائد في المجتمع، لو كانت ولاية الأمر بيد أمثال الإمام الصادق، لكان عطاء التطور العلمي يعم المجتمع وينقذه من عوامل التخلف كلها، ولكنا ننعم حتى اليوم بذلك العطاء. ثم هذه الحضارة الغربية المعاصرة قد حققت انتصارات في حقل العلوم والصناعة والتطوير، لكنها كانت ولا تزال في ظل الأنظمة الحاكمة التي لا تؤمن بقيم إنسانية وأخلاقية، فقادت الغرب بل العالم إلى حروب ودماء ودموع، وإلى تمييز عرقي وطبقي فظيع. ولم يستطع ذاك التقدم العلمي أن ينعش الحياة الإنسانية والفضائل الخلقية.
مستمعينا الأعزاء، يبقى السؤال عن إمكانية أن يعيش الإنسان حياة إسلامية في ولاية الطاغوت. ما معنى أن يعيش الإنسان حياة إسلامية؟ هل عندنا نماذج لذلك؟ يقول الإمام الخامنائي إنه نعم عندنا نماذج من مجتمع عاش بهذه الصورة، ونماذج من جماعات هاجرت من نظام الطاغوت إلى الله. ويشرح سماحته:
من نستطيع اليوم أن نفخر بهم في القرنين الثاني والثالث الهجريين هم الذين وقفوا بوجه انحراف السلطة ودعوا إلى ولاية تستطيع أن تحقق حضارة تسودها القيم الإنسانية النبيلة، أمثال معل بن خنيس ويحيى بن أم الطويل ويحيى بن زيد ومحمد بن أبي عمير وأمثالهم ممن نهضوا بوجه انحراف مسيرة المجتمع في عصرهم، وضحوا بأنفسهم حين رأوا أن كل ما يحققه المجتمع من تطور علمي لا قيمة له في ظل ولاية الطاغوت. أن يعيش الإنسان حياة إسلامية يعني أن تكون إمكاناته وطاقاته وقواه وكفاءاته كلها من أجل الله، كمجتمع المدينة في زمن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. فقد أقام النبي مجتمعا يتحرك نحو الله في شؤونه أجمع، وفي هذا المجتمع يعيش اليهودي والمسيحي أيضا في ظل الإسلام، كلاهما تحت ذمة الإسلام ويتحركان على طريق المجتمع الإسلامي. طقوسهم الشخصية يمارسونها على طريقة دينهم، لكنهم مسلمون باعتبار عضويتهم في المجتمع الإسلامي. ولعل إسلامهم أقوى من ذلك المسلم العادي الذي يعيش في ظل نظام جاهلي. في عصر رسول الله كان كل شيء هناك في سبيل الله، المال والجهاد بالنفس وباللسان وبالفكر في سبيل الله، وهكذا الأمر إلى حد ما في زمن حكومة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، فهو ولي الله بعد الرسول، لكنه ورث تركة من اضطراب الأوضاع.
مستمعين الكرام، يتطرق الإمام الخامنائي إلى إمكانية عيش حياة إسلامية في ظل الطاغوت على صعيد الجماعات.
كانت الجماعات الملتفة حول أئمة أهل البيت عليهم السلام تعيش في مجتمع يحكمه الطاغوت، لكنها كانت تتحرك في اتجاه يعارض نظام الطاغوت. كذلك الجماعة الصغيرة التي كانت في كربلاء مع الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، فقد شقت طريقها في اتجاه يخالف السيل الجارف في المجتمع آنذاك.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل، نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. نترافق وإياكم في الحلقة المقبلة، وهي الحلقة الأخيرة لهذا الكتاب، نكمل فيها صفحات محاضرة حول الولاية الهجرة. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.